إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبة قبل الماضية كانت عن إصلاح البيوت، خطبة الماضية كانت عن مرض السرطان، أبعدنا الله وإياكم وشفى الله كل مسلم ومسلمة. لكن الخطبة قبل الماضية ما تمت وفيها نقص، وقد خطبنا أكثر من خطبة، خطبتين هي في إصلاح البيوت، واليوم نتمم ذلك في الأخطاء في تربيتنا لأبنائنا وداخل بيوتنا. والقصد من ذلك أن التربية هو سلوك وهي ثقافة عامة، تربية الإنسان على حبه للناس واحترامه للكبير وعطفه على الصغير، حبه لبلده ومحافظته على الممتلكات العامة، حبه للإسلام، تقديره واحترامه للناس، هذه ثقافة عامة ليست وليدة يوم واحد يتكلم الإنسان فيه في مناسبة عامة ثم ينساها الناس، هي ثقافة عامة تتولد عند الناس من التربية. والتربية هو عمل مشترك، ليس عمل شخص واحد، وإنما هو عمل مشترك. ولذا قيل أن الحياة كلها تربية، وهي أوسع من أن يربي الإنسان أولاده، هي معنى شامل للإنسان من الميلاد إلى الوفاة. فالتربية تشمل بيت الإنسان وهو دار الحضانة الأولى، والشارع الذي يمشي به ويعيش فيه، والمدرسة التي درس بها، ومكان عمله وتجارته وكفاحه ونضاله طيلة حياته، يشترك في ذلك الجميع. فلا يمكن أن يستقل جزء عن جزء في تربية الإنسان وصياغته، إنها البيئة المحيطة بك، هذه تربية الإنسان. ولذلك نحن في أفكارنا وأخلاقنا وتعاملاتنا متولدون عن مجموعة مربين حاصرون من كل مكان وأنتجون بهذا الشكل، من بيت، من مدرسة، من أسرة، من مجتمع، من إعلام، يولد إنسان في النهاية يحمل ثقافة معينة. إذا أهملنا تربية هذا الإنسان وصارت هذه النوازع، كل يربي بالشكل الذي يريد، يخرج إنسان لا غاية له، لا هدف له في الحياة، وربما يخرج إنسانا مذبذبا لا يعرف الأولويات، وربما لا يكون إنسانا صالحا لأنه يقدم هواه على المصالح العامة. ثانيا، المقصود بالتربية هي تربية هذا الإنسان، يربى حتى يكون مؤهلا لدخول الجنة، لأن الله تعالى خلق الإنس والجن ليعبدوا الله، وفي سبيل تحقيق العبادة أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين مرغبين مرهبين، وأنزل الله تعالى الآيات والقرائن، كل ذلك في سبيل تربية هذا الإنسان تربية صالحة، علشان يعرف ربه ويعبد ربه ويدخل الجنة بعد ذلك، ويجنبه الله تعالى دخول النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أداة حصر، القصد من خلقهم أن يعبدوا الله تعالى. الله تعالى قال: أنا لا أريد منكم الرزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، هذه أرزاقكم تبذلون أسبابها، لكن أنا الأصل خلقتكم لعبادتي، شلون نعبدك؟ هذه نسميها التربية، هذه نسميها التربية. بعث الله تعالى الأنبياء يربوا الناس حتى يدخل الناس الجنة ويتجنبوا النار. ولذلك إن بناء الإنسان أهم من أي مشروع في حياتك، أهم مشروع في حياتك هو بناء أولادك، أهم مشروع في حياتك هو بناء الإنسان. إن بناء الإنسان يجب في حياة الدول هو أولى من المشاريع الاقتصادية، وهو أولى من المشاريع التنموية، وهو أولى من البنية التحتية. أنا إيش أستفيد من مدينة مثالية فيها طبقية؟ ماذا أستفيد من مدينة مثالية مبنية على آخر الطراز وعمران وبنية تحتية؟ الأوصال مقطعة بها، والناس يعيشون حالة الغرور والكبر، أو فيها من يسرق، أو فيها من يشتم، أو فيها انحراف أخلاقي وسلوكي، أو إلى آخره. الأصل بناء الإنسان، هذا الأصل، والإنسان هو يبني مدينته، والإنسان هو يطور اقتصاده، والإنسان هو الذي يقوم بمشاريع التنمية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بنى الناس، أول ما بنى الرجال، أعاد بناءهم أخلاقيا، أعاد بناءهم سلوكيا، أعاد بناءهم اجتماعيا، أعاد بناءهم عقائديا، أعاد بناءهم تربويا، حتى جسديا أعاد بناءهم. سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اليوم أبسط مدن العالم مطور أكثر من المدينة، المدينة النبوية أبسط مدينة في العالم اليوم، من الدول المتخلفة، فيها شوارع وفيها مجاري وفيها مياه وفيها كهرباء. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها شيء من ذلك أبدا، لكنه استطاع صلى الله عليه وسلم من خلال الإنسان، لما بنى الإنسان، أن يبني هذا الإنسان أعظم حضارة في تاريخ البشرية. استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يعيدوا صياغة المباني والمعاني، وأن يعيدوا بناء العالم مرة ثانية. بناء الإنسان أهم شيء، أن يبنى الإنسان. ولذلك نحن في سبيل بناء هذا الإنسان نحتاج إلى النظر في أخطائنا في المحضن الأول الذي يربى به الإنسان، البيت، هذا هو المحضن الأول اللي يتربى فيه الإنسان. ذلك أنا أكبر كل واحد يجيب عيال المسجد، أنا والله يكبر في عيني، لأن هذا يساعد في صياغة ابنه صياغة صحيحة، ويبني ابنه بناء صحيح، مو بس يأخذ أولاده معاه إلى المجمعات والأسواق، وإنما يحضرهم الجمع والجماعات، ويحضرهم دروس العلم والخير والفضل، ويواصل بهم الأرحام، ويحملهم المسؤولية. هذا بناء الإنسان. لازم يكون مشروعك أيها الأب، مشروعك أيتها الأم، أول وأهم مشروع تاريخي في حياة الإنسان بناء أولادك. إذا ما تقدر شحقة تزوج، لا تجيب عيالك تهدم بالشارع، لا تأتي بأولاد يكونون عالة على المجتمع، لا تأتي بأولاد إلا وأن تكون مستعد لتربية هؤلاء الأولاد وبذل الجهد والطاقة. ما زاد أكبر من طاقتك هذا عند الله تعالى. انحرفوا الأولاد هذا عند الله تعالى، حرفت البنات هذا عند الله. لكن عليك إذا تولد أولاد وتخلف عيال تربيهم وتقوم بتنشئتهم تنشئة صالحة. أول خطأ في التربية اليوم، خطبتنا أخطاؤنا في التربية، أول خطأ في تربيتنا لأولادنا فقدان القدوة. القدوة الحقيقية الذي ينظر إليه الولد وتنظر إليه البنت أهل البيت، الرأسين اللي في البيت. قد تكون أنت قدوة سلطوية، يعني قد تكون أنت قدوة كسلطة إدارة، لكن قد لا تكون السلطة هي قدوة أخلاقية. يمكن تكون السلطة قوية لكن غير محترمة، يمكن تكون السلطة قوية وباطشة ومراقبة لكنها مو أخلاقية. لذلك أول أخطاؤنا في التربية أزمة القدوة، وهي أصل التربية. فالأم قدوة، والأب قدوة، الأخ الأكبر قدوة، وهو المعلم لإخوانه الأصغر منه، وكل إنسان في مكانه قدوة. الوزير قدوة للموظفين، ما يصير وزير حرامي إذا الموظفين يسرقون. الحاكم قدوة لشعبه، لازم لأن الشعب يقتدي به. الملك قدوة لرعيته، الأب قدوة لأولاده، الأم قدوة. إذا ما كانوا قدوات، شلون تطلب من الناس أن لا تسرق وأنت تسرق؟ شلون تطلب من الأولاد يصلون أنت ما تصلي؟ شلون تطلب من الأولاد التواضع أنت مغرور؟ شلون الأم تطلب من البنات أن ينظروا إلى الدنيا نظرة زهد وهي متكبرة في هذه الدنيا مشغولة وراء ملاهيها؟ إحنا القدوات، ولذلك الأولاد ينظرون إليك بعين المراقبة. كل شيء تسويه طالعك عين المراقبة، عين الفحص والتدقيق، يصور تصوير كل شيء تسويه أنت. كلماتك يصورها، حركاتك، نظراتك، ذهابك للصلاة، تأخرك عن الصلاة، صدقك، تضحيتك، إنفاقك، إعطائك، كرمك، إدارة مشاكلك في بيتك، إدارة خصومتك، دخولك وخروجك، احترامك لزوجتك، احترام الزوجة لزوجها، كل هذا يصور في أذهانهم وهم يقتدون بك. من هنا يبدأ بناء الإنسان، من أول ما نبدأ في بيوتنا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو قدوتهم. ذلك تعجبوا حينما تحصل مشاكل، راحوا وسألوا، قالوا يا رسول الله أنت ببيتك في مشاكل؟ قال نعم، حتى أنا في بيتي مشاكل. هدأت نفوسهم، لأن ما تعودوا أن تحصل مشاكل كثيرة مع الزوجات في البيوت، فلما زالت المشاكل راحوا يسألون القدوة، يقول له أنت يصير في بيتك مشاكل وحريمك يزعلون عليك؟ قال نعم، حتى أنا في بيتي يصير فيها مشاكل ونساء يزعلون علي وأزعل عليهم. راح عمر راح سأل بنت حفصة، قال يا حفصة اترددين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. أقول لو يسمع مني ويقبل الاختلاف معه أرد عليه ويرد علي. فهدأت نفس عمر رضي الله عنه أن حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع المشاكل لأنه قدوتنا، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم في هذه المشاكل؟ إن الجيل الجديد لا يعرف اليوم من القدوات والمثل العليا مثل الصحابة رضي الله عنهم والأنبياء والفاتحين وغيرهم. إن قدواتهم اليوم من يشهره الإعلام، إذا الإعلام يطلع ممثل يصير القدوة هو الممثل، إذا يطلع لاعب يصير لاعب، إذا يطلع مغني يصير مغني، يصير هذا المثل الأعلى. مثل الأعلى يعني قلدونه، يعني يتمنى أن يصير مثله، يعني يتقمص شخصيته، يعني يفعل مثل ما يفعل. هذا احنا نسميه القدوة، هو المثل الأعلى في حياة الإنسان اللي يتمنى أن يصير مثله هو. إذا مو مصدق اسأل واحد من الأولاد في الشارع وقول له شو تتمنى تصير إذا تكبر؟ بالاسم سملي، تمنى أن تكون مثل من؟ حدد لك واحد من المشاهير اللي طلعهم الإعلام، لأن الإعلام رسخ في نفسه، وإحنا انسحبنا كآباء من إيجاد القدوة الحقيقية، ولذلك ترسخت قدوة بديلة في نفوس الأبناء. ثانيا، من أخطائنا في التربية، كل بني آدم خطاء، أولادنا مو أنبياء ولا حتى إحنا أنبياء. يجب على الإنسان أن يتقبل أخطاء أبنائه وأن لا يذكرهم بالماضي. وأنا ما أتكلم عن الأطفال الصغار، أتكلم عن ابنك إذا صار مراهق، يمكن تكتشف يوم من الأيام أن ابنك بدأ يدخن، يمكن تكتشف في يوم من الأيام أن ابنك بدأ يتعاطى حبوب مخدر، ممكن يشرب خمر، ممكن يطالع أفلام ما هي نظيفة، ممكن يكلم لوحده، ممكن نفس الشيء العكس البنت. يجب على الإنسان أن يعلم أن هذا بشر، هذا مو تبرير للخطأ، لكن يجب أن يتعامل مع الخطأ على أنه خطأ يحتاج إلى علاج، والولد مريض يحتاج إلى احتواء. لكن سياسة القصف والطرد لا تصلح. شفت لي مرة واحد عزمنا على عشاء، سألت عن ولده الكبير، قال طردته من البيت. قلت ليش طردته؟ قال يدخن. قلت له طيب انت طردته برا راح يدخن برا الآن، يمكن يشرب شيشة، يمكن راح يقعد بالقهاوي، ويمكن ربع اللي علموه على الدخان راح يعطونه حشيشة الآن بعد، ويمكن يتطور الأمر به إلى المخدرات والخمور، لا ويلوث بالشوارع بعد. ليش تطرده؟ اخذه واحتويه وقربه وانصحه ووجهه. وهذا صحيح خطأ متولد ترى من الإهمال، لأنك لو مشيت معاه منذ الصغر يمكن ما وصل المرحلة هذه، لأن هذه مرحلة متراكمة حتى وصل إلى الحالة هذه. لكن احتوي ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الناس بأخطائهم، جاء أبو سفيان قبله صلى الله عليه وسلم وما طرده، وأبو سفيان هو رأس الكفر في أيام الجاهلية، وهو من جيش الجيوش في غزوة أحد وغزوة الخندق والأحزاب، وهو الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم وسخر حياته كلها في عداء الإسلام. النبي قبله هو وزوجته هند وابن معاوية وابن يزيد بن أبي سفيان، كلهم قبلهم ولم يذكرهم بماضيهم. قبل النبي عكرمة بن أبي جهل الذي تسبب بهزيمة المسلمين هو وخالد في غزوة أحد، وما نبش وراء ولا في ماضي. قبل النبي وحشي الذي قتل حمزة ولم يذكره بالماضي وما طرده، قال تعال ادخل، أرض الله واسعة ودين الله كبير ورحمة الله عظيمة. كان عمر رضي الله عنه إذا مر بقاتل أخيه، أخوه زيد بن الخطاب أكبر من عمر، أسلم قبل عمر وصحابي جليل، قتله رجل، فكان هذا الرجل بعد ذلك أسلم، فكان يقول لعمر هذا قاتل أخيك، شوف هذا اللي قتل أخوك، قتل أخوك طعنه حتى مات، طعن زيد بن الخطاب، قال لقد عجل بأخي إلى الجنة، لا تنبشون خلوا الرجل مضى، هذا عجل بأخي دز إلى الجنة سريع، أرسل أخي إلى الجنة. ما في داعي لنبش الماضي ولا تكبير الأخطاء، وإنما على الإنسان أن يتجاوز ويغفر ويسامح ويحتوي، يلم ويحتوي، يبقى في النهاية هذا ابنه. كم اكتشف الآباء أخطاء في حياة بناتهم؟ كم أب اكتشف أن بنته عندها نوع من الانحراف؟ كم أب اكتشف أن أولاده عندهم انحراف؟ احتويه، لمه ولم خطأه، وحاول أن تعالج هذا الخطأ قدر المستطاع، وجزء من الخطأ هو أنت أصلا، لأن أنت أهملت فترة طويلة ولذلك وصل إلى هذا الخطأ. أنا في هذا المسجد جاني واحد قبل فترة قال شيخ اكتشفت أن ابني يشرب الخمر، وأنا ماني عارف شو أسوي معه، انطردته من البيت ضاع، أو دخلت البيت مستمر على شرب الخمور. لكن الحقيقة هو أنه مضيع ولده 16 سنة ما يدري عنه أصلا، هو ولده لين كبر ما يعرف عنه شيء. نعم يهتم الإنسان في الجوانب المادية في حياة ابنه، يعني دخله أحسن مدرسة، عياله يتكلموا اللغات، وابنه يلبس أحسن لبس، لكن البناء الروحي من الداخل ما فيه، وهذا السبب تراكمت حتى فاحت ريحته واكتشف الأب ذلك. لا علاج إلا بالمصاحبة، ما تقدر أنت، لازم تصاحبه وتلازمه وتصير معاه، وتوديه المسجد وتجيبه من المسجد، وتوديه إلى حلقة علم وترجع من حلقة علم، وتطلع معاك وتدخل معاك، لأن لا أحد يحرص على أولادك مثلك أنت. ما في لا مراكز علاج ولا مستشفيات، ما حد يقدر يربيهم مثلك أنت. ولذلك أقول يا أخوان اتعبوا على عيالكم وهم صغار الآن، اخذ معك المسجد، اخذ معك السوق، اخذ معك الديوان، اتعب على زوجتك علشان تتعب على بناتك علشان ترتاح. إذا كبروا أنت غرست فيهم معاني، إذا انحرف هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا يا ربي بذلت اللي عندي، ولا والله تعالى لا يضيع أجرك أبدا، الله ما يضيع أجر العاملين، من يبذل، من يصلح، من يحسن، من يربي، الله يعطيه ثمرة سبحانه وتعالى. وهذا الله سبحانه وتعالى ذكر حتى في قصة أصحاب الكهف، حتى في قصة من كان مع موسى الخضر، أن الله تعالى حفظ الأبناء بصلاح الآباء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا الأب يقولون الجد كان صالح، الجد ولا جد الجد كان صالح، ببركة صلاح الأجداد نزلت الذرية مع الجينات، فأصلح الله تعالى أبناء الأبناء ببركة صلاح هؤلاء الناس. الله ما يضيع جهدك ولا تعبك ولا إصلاحك ولا دعائك ولا تربيتك، بس شوية أنت اتعب على أولادك والله تعالى يحسن لك العاقبة. ثالثا، على الإنسان من أخطائنا أن لا نهتم بالأشكال على حساب المضمون، ولا بالكم على حساب الكيف. وذكرت بعض الناس يهتم بأن ابنه يتكلم اللغات أو يدخل مدارس أجنبية، أو أهم شيء أن ابنه يلبسون أحسن لباس، أو أحسن سيارة أخلي ابني يلبسها يركبها، أو أحسن نعال يلبسها ابني، أو غير ذلك. لكن ذلك على حساب قلبه وجوهره ومضمونه ودينه، فيهمل تربية الإنسان روحيا، يهمل تربية أخلاقيا، يهمل تربية دينيا، فينشأ الإنسان مع هذه الماديات وتجرفه الحياة لين تفوح ريحته بعدين، ويكتشف الأب أن ابنه مشى بالطريق الخطأ بسبب أموال الأب التي أغدقها على هذا الابن. ولذلك علينا أن لا نهمل تربية أبنائنا، إن كل من يتعاهد ابنه بالرعاية والعناية والخدمة في سبيل الله سيجني ثمرا بإذن الله تعالى، سواء كانت حكومة أو كانت أفراد أو كانت أسر، كل أو كان أبا أو أما، كل من يبذل سيجني بإذن الله تعالى. وفي سبيل ذلك نضع الخطط ونبذل الأموال ونضع الجداول الناجحة لرعايتهم والمحافظة عليهم. ويقابل هذا المهمل لأولاده، المهمل لزوجته، المهمل لعياله في سبيل تجارته، في سبيل شهوته وسفراته، في سبيل دوانيته، في سبيل مناصبه وضعفه. ولذلك يعيش الأولاد كالأيتام. وفي الحقيقة اليتيم مو من فقد الأم والأب، اليتيم من كان له أب مشغول أو أم تخلت عنه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم الذي لا يجد من يعتني به ومن يهتم به. رابعا، من أخطائنا في التربية أن نغرس الخوف في نفوس أبنائنا. اجعل ابنك منذ الصغر عنده ثقة في نفسه، خلي يجرب الحياة، خلي يشوف الحياة. أنا زرعت فيه مبادئ الإيمان، زرعت فيه مبادئ الدين، زرعت فيه مبادئ الأخلاق، حبه لبلده، حبه لدينه، حبه للمسلمين، احترامه للكبير، عطفه على الصغير، محافظته على الممتلكات العامة. أنا غرست فيه، خلي يعيش حياته. لا تزرع في نفسه الخوف، بل ازرع في نفسه الشجاعة. والشجاعة معنى كبير وسر خطير غرسه الله تعالى في نفوس الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولذلك كان الأنبياء ما يخافون، لأنك لازم الشجعة على عدم الخوف. زرعنا في نفوس أبنائنا الخوف من كل شيء، نخاف عليهم من السحر، نخاف عليهم من العين، نخاف عليهم من البر، نخاف عليهم من البحر، خاف عليه من الظلام والليل، نخاف عليه من المواجهة، خاف عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر ومن نصيحة الناس، حتى من الشرطي خوفناه. دير بالك هذا شرطي، ما هو وضع لخدمتك أصلا، هو لرعايتك وحمايتك بعد الله تعالى. كل شيء نخوف عيالنا منهم، حتى غرس الخوف والخجل في نفوس أبنائنا، ونخوف عيالنا من العدو وقوة العدو وسلطانه، ونخوف عيالنا من كل شيء حتى غرس الخوف. وقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هذا من الشيطان يخوفكم بأوليائه. بل الخوف حتى من أن يمارس الحياة بالتجربة، ونخوف من الغلط. دير بالك لا تغلط، حتى يعيش الابن حياته مضطربا، لا يقبل التجربة ولا يقبل المبادرة ولا يقبل التضحية، ولن يكون فيه شجاعة. خل ابنك يعيش غمار الحياة، واجعله لا يخاف، واجعله يجرب، وقف معه لو طاح توقفه مرة ثانية، لكن بحدود المشروع وبحدود ما طلب الله سبحانه وتعالى منهم. سادسا أو خامسا، عود ابنك على الحلال، جنب الحرام كثر ما تستطيع، في الطعام، في الشراب، في الكلام، في اللباس. أنا ما بك تلبس هذا اللباس لأن هذا يعطيك الغرور، أنا ما بي هذا اللباس لأنه لباس فيه تبذير، أنا ما بي هذا الكلام تصدر منك لأن ما تليق فيك، هذه مو من الأدب، الله تعالى ما يحبها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. أنا ما بي أسافر فيكم إلى هذه البلاد لأن فيها حرام كثير، أخاف عليكم. عود ابنك على الحلال في حياته، علشان الحلال يشرب مع عروقه، ويدخل الحلال في دمه، وينمو نمو حلال، فيكون مؤهل للجنة. إن الأجسام التي نبتت من الحرام ما تدخل الجنة، كل جسد نبت من الحرام النار أولى به، لازم يدخل جهنم يتنظف وبعدين يدخل إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. ولذلك يسألنا الله تعالى عن طعام أبنائنا، عن لباس أبنائنا، أمنعهم من هذا الفعل لأن فيه اختلاط وفيه محرم، أمنعهم عن هذا المكان لأن فيه نوع من الفساد. ولذلك بس اغرس المعاني، والباقي بعدين يكبر هو يعيش حياته، لكن علينا أن نربي تربية صحيحة. السادس، اختر الأصحاب لأبنائك، هذا واجبك أنت، أن تساعد في اختيار أصحابه، وأن تنظر في سلوكهم، وأن تفتش عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احنا مسؤول عنا مسؤولية أمام الله مع أولادنا، نفتش عن أصحابهم اللي معاهم، أخلاقهم، سلوكهم، صلون ما يصلون، محترمين مو محترمين، وين يروحون، وين يسهرون. لما تدخل الآن أي مجمع من مجمعات، ادخل أفنيوس يوم الخميس، ولا ادخل 360، ولا أي مجمع من مجمعات الكبرى، هالشباب هذولي ما عندهم أهل؟ كلهم عندهم أهل، وكلهم بالليل يأوون إلى بيوتهم ليناموا فيها. طيب لما تسمع عن هالمشاكل هذه، وين أهلهم؟ هذا واحد قبل يومين قاتلين عند الأفنيوس، وواحد قبل يومين مقتول عند سوق شرق، وقبل أيام واحد مقتول في وسط المجمعات، وأي مشكلة في السيارة ينزلك واحد ويطقك وتهاوش معه. هذول طيب وين تربيتهم؟ وين اللي رباهم؟ مو الأولى أن نبني الإنسان؟ مو حرام أن إنسان يدخل إلى سوق مع عائلته ويخرج مدمم أو يخرج مقتول؟ هذه معيشة يعيشها الإنسان. الأمن قد لا يسيطر على كل شيء، عندنا شيء اسمه ثقافة، لازم نبني ثقافة الاحترام، ثقافة التسامح، ثقافة العفو، ثقافة المغفرة، ثقافة الصبر، ثقافة اعفو واغفر وسامح، ثقافة التغافل، طنش كأن ما قال شيء وتنسى بعد ذلك. هذا لازم نغرسها في نفوس أبنائنا، على أقل شيء تنقدح المعارك، وعلى أقل شيء يفقد الإنسان حياته. نحن نحتاج إلى إعادة ثقافة. الأمن مو في كل جزء وفي كل حياتنا، الأمن مو في كل شارع يحلك مشاكلك، نحن نحتاج إلى ثقافة، نعيد تربية أبنائنا. هذول مهملين عيالهم، هل تشوفونهم سووا مشاكل؟ هذول الآباء أهملوا أولادهم، الآباء ما ربوا أولادهم. ولذلك أنا والله لو علي أزل الأب وما أزل الولد، أول شيء أخذ الأب وحطه بالسجن، وأخذ الأم وحطها بالسجن، عشان تعرف تربي أولادها صح، لأن هؤلاء الأبناء نتاج بيت، هذا البيت أحيانا يكون فاسد، وأحيانا يكون البيت مهمل، ولذلك تخرج لنا هذه النوعية. ذلك شوف أنت أي واحد خلي يغلط عليك، شو تقول له؟ تقول أنت مو مربى، أهلك ما ربوك، صحيح؟ لأن أهله لو ربوه كان احترم الكبير. واحد كبير في الشارع يغلطون عليه، طفل صغير تتعدى عليه، هوشة على كلام ما يسوى، خزنه وخزيته تنزل تطعنه، هذا معناته ما في تربية. شو نحن مجتمع واحد، دين واحد، أمة واحدة، من كل عرب، كلنا مسلمين في بلد واحد، نتعايش، نشرب ماء واحد، ناخذ كهرباء واحدة، نصلي إلى قبلة واحدة، متآخين، درسنا مدارس واحدة مع بعض، شلون كذي احنا مجتمع؟ ما يصير هذا. هذا معناته عندنا أزمة ثقافة، نحتاج إلى إعادة صياغة تربية أبنائنا. يمكن ما ألقى النتيجة الحين، خلنا نحصلها بعد 10 سنين، ما يخالف، خلنا نبدأ أغرس الآن. خلي الجيل الذي يأتيني بعد 10 سنوات هو جيل مؤدب. شوفوا أجيال اليابان، أبناء اليابان قرأت تقرير عنهم، في الاحترام، في التقدير، في النظافة، لأن هذه ثقافة، هذه ثقافة تغرس في المدارس، في المدرسة يغرسون في هذه الثقافة، ثقافة احترام الكبير، ثقافة النظافة، ثقافة في الأكل، ما يسرف في الأكل. واحد يقول لي رحت اليابان عشت هناك فترة أدرس، والله يقول دخلت مطعم طلبت أكثر من حاجتي كلهم قام يطالعوني، لأن لما خلص الصحن ما أكلت كل اللي فيه، استنكروا هذا واستقدروا هذا الفعل. هذه ثقافة، نحن نحتاج إلى ثقافة. أول الثقافة تبدأ في البيت، نعلم أولادنا الأخلاق الحسن، احترام الكبير، العطف على الصغير، التغافل، التسامح، النظافة، التواضع، حب الناس، تقدير المغترب، وهكذا تقدير الإنسان لبلده، محافظة على الأملاك العامة. شنو تربية هذا؟ واحد يمر على شبة يكسرها، هذا شنو التربية هذه؟ واحد يمر على طوفة يقعد يشخبط عليها ويكتب عليها، عيش التربية هذه، وين ربوا أهله؟ ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ثقافة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من أهم عوامل التربية أن يشعر الأب والأم بالمسؤولية. لا تترك التربية للخادمة، لا تترك التربية للتلفزيون، لا تترك التربية للأصحاب، هذول الشركاء رضيت ولا ما رضيت، هذول يشاركونك في ثقافة أبنائك. تلفزيوني ربي، ستلاتي ربي، انترنتي ربي، عوالم المفتوحة اليوم تربي، شارعي ربي، مدرسة ربي، أصحابي ربي، أسواق ربي، كلها تولد ثقافات. يعني ثقافة العنف اليوم كلها متولدة من أفلام الأكشن هذه، يظن أنه لا تحل أي مشكلة إلا بالمصارعات والهواش. ثقافة العنف متولدة من بلاي ستيشن والألعاب، كلها ألعاب عنف هذه، هذه ثقافة تولدت. لا تترك العنف يطغى على حياتك، لأن هذه أصبحت ثقافة. أنت ادخل وخلك شريك في التربية، الأب يربي، الأم تربي، المدرسة تربي، الشارع يربي، السوق يربي، كلهم شركاء في التربية، فزاحمهم كلهم أنت. لأن الولد ترى أكثر وقته مو في البيت، يقضي 6 ساعات في المدرسة. المدرسة هذه فيها 600 طالب، كل طالب عنده ثقافة ومخ، كل طالب مدرسة كاملة، فيأتي فينقل ثقافته من تساهل أو تشدد أو شتم أو احترام، يحطها معاه بمدرسته. مدرسين هذول ثقافة ثانية، إدارة المدرسة ثقافة ثالثة، الشارع اللي يطلع فيه أسواق ومجمعات هذه ثقافة رابعة، التلفزيون اللي شاهده والإنترنت اللي بإيده هذه ثقافة خامسة، وأقل وقت هو وقتك أنت يا أب تحصله مع ابنه. ولذلك يزاحمهم، ما نقول حرمه ولا نقول امنعه، وازن، أعطى حقه أن يعيش في الحياة، وكذلك اغرس في نفس المعاني الجميلة وحمل المسؤولية وقوي إيمانه، واجعل إنسان صالح في هذا المجتمع يستفاد منه بإذن الله تعالى، ويكون رجل دولة بإذن الله تعالى بعد حين، على حسب تربيتك له. وأخيرا الدعاء، نحن لا نملك إلا الأسباب، المسبب هو الله. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع صلاحهم وتقواهم يدعون الله أن يصلح لهم الذرية. قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والله تعالى قال عن المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قر عيننا لما نشوفهم مصلين صالحين مواطنين رجالات دولة يحكمون بالعدل وبشرع الله، ويعطفون على الصغار، يحترمون الكبار، يقدمون مشاريع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كان هذا دعاء الأنبياء، دعاء الله تعالى أن يصلح لهم أولادهم. فادعوا الله تعالى أن يصلح لكم ذريتكم وأولادكم، لا تدعوا عليهم بسوء بل ادعوا لهم بالصلاح لعل الله تعالى أن يصلحهم ويهديهم. وخذ بالأسباب المادية وحاول أن تحتوي المشاكل، لا تكبرها، لا تطرده، احتويه، صاحبه، صادقه، حمله المسؤولية، تابعه، ولعل الله تعالى أن يجعل لغرسك ثمرا بإذن الله تعالى ولو بعد حين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.